بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل في هذا الدرس الثاني من دروس شرح كتاب الزكاة من أقصر المختصرات ضمن دورات النخبة العلمية 12 في جامع الناصر بمدينة الرياض. وكنت قد تناولت معكم في الدرس الماضي مقدمة كتاب الزكاة والأموال الزكوية وشروط الزكاة، ثم عرجنا باختصار على ما يتعلق بزكاة بهيمة الأنعام، ثم ها نحن نقف على النوع الثاني من الأموال الزكوية وهو زكاة الحبوب والثمار. وقد عقد له المؤلف فصلا، فقال رحمه الله تعالى: وتجب في كل مكيل مدخر خرج من الأرض ونصابه 5 أوسق، يعني تجب الزكاة في كل مكيل مدخر، وهذا هو المذهب، إيجاب الزكاة في ما يكال ويدخر من الحبوب والثمار. واستدل الفقهاء الحنابلة على إيجاب الزكاة في الخارج من الأرض إذا كان مكيلا مدخرا بأدلة، منها عموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ومما أخرجنا لكم من الأرض. وإن كان العموم هنا، استدل به أيضا من قال بوجوب زكاة كل ما خرج من الأرض كما هو مذهب الحنفية، إلا أن التقييد بما كان يكال أو يدخر هو ما يفيده أيضا ما جاء في مسلم مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. والتوسيق يراد به المكيال، التوسيق يراد به المكيال. وأما الادخار فلأنه كما يعلل الفقهاء في المذهب، لأنه لا تكمل النعمة إلا بما ينتفع به مآلا، وهو المدخر الذي يمكن الاستفادة منه في وقت مستقبل، ليس كما هو الحال مثلا في الفواكه والخضروات التي إنما يستفاد منها في وقت محدد ثم بعد ذلك تفسد. وهذا القول ذهب إليه عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولذلك ترتب عليه القول بعدم وجوب الزكاة كما ذكرنا في الخضروات، بعدم وجوب الزكاة في الخضروات. ذلك أن المدينة كان فيها من الخضر ما زرع، ومع ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه أنهم كانوا يأخذون زكاتها، كما أيضا جاء عن عمر وعلي وعائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين قولهم: ليس في الخضروات صدقة، إن كان هذا لم يعني يثبت بسند متصل عن عمر رضي الله تعالى عنه، إلا أن وروده عن علي وعائشة كما عند البيهقي دال على أن له أصلا. قال: ونصابه 5 أوسق، يعني ونصاب الواجب في الحبوب والثمار هو 5 أوسق، والوسق يعادل 60 صاعا، والصاع يعادل 4 أمداد. فإذا قلنا بهذا فإن 5 أوسق ستكون كم صاع؟ 300 صاع، وهي ما يقارب 1200 مد، والمد بقدر الكفين المتوسطين، المد بقدر الكفين يعني أكبر ربما من كفي قليلا، بقدر الكفين المتوسطين فيما كان متوسطا من الرجال، ليس بضخم اليد ولا بصغيرها. وهذا يعني قايسته الحقيقة أنا في بحث يعني علمي عملي، فتوصلت إلى أن الصاع يعادل أو يقارب 1.2 كيلو يعني و40 جرام تقريبا، 40 جراما تقريبا، وقد يتفاوت أو يزيد أو يقل بحسب نوع ما يعني يكال به. وإن كان الصاع إنما يتخذ وسيلة أو أداة لماذا؟ للحجم لا للوزن، بينما اللترات مثلا عندنا تعد أداة للوزن، أداة للوزن، والكيلو وزن واللتر حجم. وبالتالي يقال بأن التفاوت أو الاختلاف في وزن وثقل الصاع نسبيا غير مؤثر، لأنه أصلا لا يراد منه كما ذكرنا الثقل، وإنما يراد به الحجم. والظاهر والله أعلم أن المسألة على التقريب لا على التحديد، فيقال بأنه 1.2 كيلو ويحتاط المرء فيما يجب عليه فيه الإخراج فيزيد. ولذلك يعني هيئة كبار العلماء توصلت إلى أن الصاع يعادل تقريبا 1.6 كيلو، والفرق هنا تلاحظ أنه قرابة 500 جرام. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى 1.40 كيلو فقط. فهذا التفاوت في النهاية كما ذكرنا يسلك به المرء السبيل الأحوط، لكنه إذا كان في ما يتعلق بالنصاب فإن الاحتياط عندئذ في الصاع أن يكون الوزن إيش؟ أقل أو أكثر؟ إذا كان في النصاب الاحتياط أن يكون أقل. لماذا؟ لأنه كلما قل زاد المقدار المخرج من الزكاة. يعني لو كنا نقول إن الصاع عبارة عن 3 كيلو، وعندنا كم؟ عندنا نقول النصاب هو 5 أوسق، فإذا كان 300 صاع النصاب، فثلاثة في 300 كم؟ 900. لكن إذا قلنا إن النصاب 1.2 كيلو مثلا فقط، فكيلوين في 300 كم؟ 600. فصاحب 600 والـ700 والـ800 هذه لن يزكي، بناء على أننا زدنا في مقدار الصاع، بينما إذا أخذنا بالأقل كان الأمر أحوط. هذا ما يتعلق بالأخذ بالصاع فيما يكون نصابا فالأحوط فيه النظر للأقل، لكن فيما يكون قدرا مخرجا كما في الكفارات، فإنه عندئذ يكون إيش؟ الاحتياط الأخذ بالأكثر، كما في الكفارات وكما أيضا في المقدار المخرج من الزكاة. الأسئلة إذا كان بإذن الله وقفنا على موضع معين. قال: وهي 342 رطلا وستة أسباع رطل بالدمشقي. هذه ذكر لك الشارح بن بدران أو المعلق شيئا حولها في الحاشية، وبين المقصود بالرطل، وهي لا تستخدم الآن، وقد يعادل الرطل 0.5 كيلو تقريبا، وقد يزيد أو ينقص، وقد لا تكون ثم حاجة إلى كما ذكرنا المقايسة بمثل هذه الأرطال. وثم بحث لمن أراد الوقوف عليه كتبته قديما عن الصاع بين المقادير الحديثة والمقاييس أو بين المقاييس القديمة والحديثة موجود على الشبكة، يمكن أن أحيل إليه لتعذروني في الاستطراد في مثل هذه التفصيلات. قال: وشرط ملكه وقت وجوب، يعني ويشترط ملكه، ملك المزكي لهذه الحبوب والثمار عند وجوبها، ووقت الوجوب هو كما قال المؤلف اشتداد حب وبدو صلاح ثمر، هذا هو وقت الوجوب، ووقت الإخراج يكون عند الجذاذ، وآتوا حقه يوم حصاده. إذن يثبت وجوب زكاة الحبوب والثمار عند بدو صلاحها واشتداد الحب، لكن ثبوت الوجوب إنما يستقر قال بجعلها في بيدر ونحوه. البيدر هو موضع تشميسها وتيبيسها، ومراد المؤلف إنها ما دامت على رؤوس النخل قد يرد أو يعرض عليها ما يتلفها أو يفسدها أو يحول دون ثبوت اليد عليها، وبالتالي فلا يستقر حكم وجوب الزكاة إلا بوضع اليد عليها، وقد مثل المؤلف لها بوضعها في موضع تشميسها أو تيبيسها أو تبريدها كما هو عندنا الآن ونحو ذلك. قال المؤلف بعد ذلك: والواجب عشر ما سقي بلا مؤونة. قبل قليل أخذنا النصاب وقلنا أنه عبارة عن 300 صاع، قلنا أنه إذا كان مثلا عبارة عن الصاع كيلوين وشيئا فإنه عندئذ سيقارب النصاب 610 كيلوغرامات، 612 كيلو، وبهذا التقريب يعني وقريب من هذا الحد. وهذا طبعا مهم مثلا في من يملك أو في من لديه نخيل في بيته أو استراحته أو مزرعته، ينظر إن كان مجموع هذا النخيل، مجموع الثمر أو التمر 620 مثلا كيلو أو 15 كيلو، فإنه يجب عليه عندئذ أن يخرج زكاته. لكن إن كان 500 400 300 200 كيلو فهو مما لم يبلغ نصابا، وبالتالي لا يجب أو تجب فيه الزكاة. البعض يظن أنه لا تجب الزكاة إلا فيما أعد لبيع ونحوه، لا يلزم. أحيانا يكون بيت الإنسان كبير ومملوء بالنخيل، وربما لو حاسب كيلواتها بلغت 600 أو 700 كيلو وهو نصاب، فيجب عليه أن يخرج عندئذ زكاتها، أرادها للتجارة أو لم يردها، كانت للبيت أو للمزرعة إلى آخره، فإن هذا مما تجب هذه من الأموال الزكوية المعينة التي لا يشترط فيها إرادة التجارة، لأن زكاة التجارة كما لا يخفاكم لا ترتبط بنوع من المال، بل كل ما أريد التجارة به وهو مال فإن الزكاة تثبت فيه إذا استكملت بقية شروطها. قال: والواجب عشر ما سقي بلا مؤونة، وهذا ما أشرت له بالأمس من أن المراد هنا القدر المخرج. فلما فرغ المؤلف من بيان النصاب انتقل إلى القدر المخرج، إذا كان النصاب عبارة عن 5 أوسق فإن القدر المخرج هو العشر فيما سقي بماء السماء، يعني بلا كلفة ولا مؤونة، ونصفه فيما سقي بها. ويراد فيما سقي بلا كلفة ولا مؤونة فيما كانت سقياه من الأمطار أو الأودية والأنهار أو نحو ذلك مما لا يكلف. أما ما استخدمت فيه الآلات ويعني ما يسمى عندنا الآن برشاشات الماء، وما يطلق عليه الفقهاء أيضا بالنواعير ونحو ذلك، فهذه لا تجب فيها العشر، وإنما يجب فيها نصف العشر، وذلك رفقا بالمالك لأنه تكلف في سقياها، فكانت الزكاة مشروعة للمواساة، ومن مواساة المتكلف في السقيا أن يكون القدر المخرج على نصف القدر الواجب فيما لم يتكلف في السقيا. قال: وثلاثة أرباعه فيما سقيا بهما، يعني كالذي يسقى أحيانا بكلفة ومؤونة، وأحيانا يسقى بماء السماء. فلو كان يسقى نصف الحول مثلا في مواسم الأمطار بالأمطار، والنصف الباقي يسقى بآلات الري الحديثة، فإنه يجب عندئذ ثلاثة أرباع. لأنك إذا قسمت أو إذا نظرت إلى العشر ونصفه، فإن النتيجة المركبة بينهما ستكون ثلاثة أرباع. قال: فإن تفاوت اعتبر بالأكثر ومع الجهل العشر. إن تفاوت، يعني إن كان عشرة أشهر يسقى بماء السماء، فإنه عندئذ المعتبر ذلك، فيخرج العشر. فإن كان الأكثر إنما يسقى بآلات الري الحديثة، فيخرج نصف العشر. قال: ومع الجهل العشر، إذا لم يعلم بأيهما كانت السقاية، فكان ذلك يعني من قبل مثلا مزك لم يقوم على مزرعته أو أرضه، فإن الأحوط عندئذ والأصل هو إخراج العشر، لأن الأصل أن تسقى بماء السماء لا بفعل حادث. قال بعد ذلك المؤلف: وفي العسل العشر. نقف هنا. إذا كان عندكم أسئلة، عندك كان سؤال، تفضل. نعم، هو لا شك لو كان هذا ظاهرا محددا معينا يمكن الوصول إلى مقاييس دقيقة فيه، لكنه من خلال البحث الذي يظهر أن مقدار الصاع هو مقدار تقريبي، هو مقدار تقريبي. وقد وقفت على صاع بسند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندي، وكان الحقيقة يقارب 3 كيلو، فالفرق كبير يعني بين الموازين، بينما من أفضل المقادير والمقاييس والطرق للوصول إلى الصاع هو النظر في الدراهم، قدر الدراهم، وهذا يترتب عليه معرفة الأرطال، وقد سلكت هذا أيضا في البحث الذي أشرت لكم بذكره، ومع ذلك كانت النتيجة مخالفة. فلذلك المسألة تقديرية، فإذا كانت تقديرية فسلوك سبيل الاحتياط في العبادة معتبر شرعا، وهو الذي يعني تتحصل به براءة أكبر للذمة. لكن لو أن المرء وحد النتيجة فجعلها مثلا 2.40 كيلو، أو جعلها 3 كيلو في القدر المخرج، يعني فيما سلوك الاحتياط فيه الزيادة أو النقص، فلا تثريب. هذا جيد، يعني أيضا التوسط هو يعني خيار من الخيارات. وبكل هذه الأقوال قيل يعني 2.40 كيلو، 2.600 كيلو، 3 كيلو، كلها قيل بها. نعم، نعم، أو كان سقي بهما يعني نصف الحول بمؤونة ونصفه بلا مؤونة. أي إن تفاوتا فالمعتبر هو الأكثر، يعني لو كان أكثر السنة أكثر الحول هو بالسقي بمياه الأمطار، فإنه يخرج العشر. نعم، فإنه يخرج العشر مع هذا التفاوت بناء على تقرير المذهب هنا. نعم، قال: وفي العسر سم. إذا كان يجهل جهل التفاوت، لا شك إذا جهل التفاوت ولم يغلب على ظنه تساويهما ولا غلبت أحدهما، فإنه والحالة هذه يخرج العشر. قال بعد ذلك المؤلف: في العسل العشر. سواء أخذه من موات أو ملكه إذا بلغ 160 رطلا عراقية. العسل هنا المؤلف ذكر أنه من الأموال أو أثبت وجوب الزكاة فيه على أنه من الأموال الزكوية، وأقوى ما استدل به المؤلف وغيره من قال بوجوب الزكاة في العسل وهو المذهب عندنا ما جاء أو صح عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أخذ العشرة في زكاة العسل. وهذه المسألة هي من المسائل الخلافية، وقد قال ابن المنذر فيها رحمه الله تعالى: ليس في وجوب صدقة العسل خبر يثبت ولا إجماع، فلا زكاة فيه. وإلى هذا القول يميل شيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكر ذلك عنه بن مفلح في الفروع، وهذا هو مذهب المالكية والشافعية خلافا للحنابلة. اختاره الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى ورحم الجميع. وهذا القول وهو عدم وجوب الزكاة في العسل هو متفرع على ما ذكرناه آنفا أو سابقا من الأصل في الأموال إيش؟ عدم الزكاة. أما ولم يثبت نص ولا إجماع في ثبوت الزكاة في العسل فإن الأصل أصل عدم الزكاة قائم، وهو أصل قوي لا ينقض إلا بدليل يقوى على نقضه، لا سيما والقياس أيضا ألا توجب أو يوجب الزكاة في العسل لمعنيين. المعنى الأول إن الألبان لا توجب فيها الزكاة، الألبان لا توجب فيها الزكاة، ما يشترطون فيها الادخار، لا توجب فيها الزكاة، وهي مائع كالعسل يخرج من بطن حيوان. وثانيا إن العسل مال يستهلك، فهو إلى أصول القنية أقرب منه من أن يكون من أصول الاستثمار، بمعنى إن النماء غير متحقق فيه. والأصل في الأموال الزكوية أن تدور حول هذا المعنى، وهو معنى النماء، حتى جعله البعض علة، وهو أقرب ما يكون إلى أن يكون سببا لشرط الوجوب وهو ملك النصاب، أو شرطا لسبب الوجوب وهو ملك النصاب، من أن يكون علة. وبالتالي يقال بأن الظاهر والله أعلم أن العسل لا تثبت فيه الزكاة، فأما من أثبته فإنه يوجبه فيه سواء كان من ملكه يعني أو من غير ملكه من أرض ليست ملكا له إذا بلغ النصاب المقرر. قال: ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر في الحال وفي الركاز الخمس مطلقا، وهو ما وجد من دفن الجاهلية. أيضا هذا من الأموال الزكوية، وهو المعادن التي تستخرج إذا المعادن التي يملكها المرء إذا بلغت نصابا، سواء كانت ذهبا أو فضة، سواء كانت ذهبا أو كانت فضة. وهذا هو المذهب، وهو أيضا مذهب الفقهاء أو المالكية، وذلك لعموم الآية: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وأيضا لأن هذه المعادن سواء كانت ذهبا أو فضة أو غيرها هي كالأثمان. وأيضا مما استدلوا به حديث بلال بن الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة، كما عند أبي داود قال المؤلف هنا ففيه ربع العشر في الحال فيه ربع العشر في الحال يعني قبل سبكها وتصفيتها وهذا يصدق على الذهب والفضة ربع عشرها قال وفي الركاز الخمس مطلقا والركاز يراد به ما وجد من دفن الجاهلية ويثبت فيه الخمس للنص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس ويصرف في مصرف الفيء المطلق وباقيه يعني الأربعة أخماس المتبقية تكون لمن؟ لواجده قال المؤلف بعد ذلك فصل وأقل نصاب ذهب 20 مثقالا هذا الفصل عقده المؤلف لزكاة الأثمان وزكاة الأثمان وهي الذهب والفضة مما هو ثابت بالإجماع وفي ذلك مجموعة من الأدلة فمنها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا هذه زكاة الذهب والأولى زكاة الفضة وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار فما زاد فبحساب ذلك وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول والحديث هذا عند أبي داود وهو حسن وقد اختلف في رفعه وأصح من حديث أنس الذي ذكرناه في الدرس الماضي في كتاب أبي بكر الصديق له قال هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين وذكر فيها صدقة الإبل والغنم ثم ذكر أيضا ما يتعلق بصدقة الفضة فقال وفي الرقة يعني الفضة ربع العشر وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها إلى آخر ما قال وفي ذلك أيضا حديث في الصحيح لأن زكاة الفضة ثابتة في الصحيحين بينما زكاة الذهب لم تثبت إلا بأحاديث يعني خارج الصحيحين وفي بعضها كلام إلا أن الإجماع قد انعقد على إثباتها قال المؤلف هنا وأقل نصاب ذهب 20 مثقالا والعشرون مثقال تساوي 20 دينارا لأن المثقال يراد به الدينار وهي تعادل الآن بالموازين الحديثة 85 إجراما وقال فضة 200 درهم وهي تعادل 200 درهم تعادل بالموازين الحديثة 595 جرام 595 جرام، ويضمان في تكميل النصاب، يضمان في تكميل النصاب، وذلك لأن مقاصد كل منهما متفقة فتكون زكاتهما كزكاة واحدة لأنهما نوعي جنس واحد. والعروض إلى كل منهما، يعني ويضم العروض إلى كل منهما، لو إن شخص عنده مثلا بضاعة، هذه البضاعة تعادل نصف النصاب، ثم لديه نصف النصاب المتبقي عبارة عن دراهم أو دنانير، فإنه عندئذ تجب الزكاة، وذلك لأن المراد من العروض قيمتها، وهي تقلب بين أن تكون بضاعة وبين أن تكون ذهبا أو فضة، يعني دراهم أو دنانير، أو في الواقع المعاصر أو أوراق نقدية. قال والواجب فيهما ربع العشر، يعني والواجب في القدر المخرج من الذهب والفضة وما كان في حكمهما ربع العشر، ربع العشر وهو ما يعادل 2.5%. وهذا طبعا يتصل به ذكر ما يتعلق بزكاة الأوراق النقدية. فكيف يكون نصاب الأوراق النقدية إذا كان نصاب الفضة هو 595 جرام ونصاب الذهب هو 85 جراما، فكيف نصل إلى نصاب الأوراق النقدية؟ نعم، طيب أحسنت، ينظر إلى الأحظ للفقراء، ينظر إلى الأحظ للفقراء. وشلون نعرف الأحظ للفقراء؟ اللي هو يكون نصابه أقل. طيب كيف نعرف أصلاً النصاب في مثل تلك الحالة؟ جميل، 595 جرام الفضة، نشوف بكم ريال جرام الفضة. إذا وجدنا أن مثلاً الآن يصل من ريالين إلى ثلاثة، نفترض أنه ريالين، أنه ريالان، فال 595 كم تكون؟ 2 × 595 تطلع كم؟ 1190، يمكن 1190 ريال، فيما لو كان النصاب معادلا بالفضة، نصاب الأوراق النقدية. لكن إذا كان معادلا بالذهب، الذهب نفترض أنه بمئة ريال الجرام، 100 نضربها في 85 كم تطلع؟ 8500. شفتوا الفارق؟ وهذا غالب، يعني أن يكون نصاب الذهب أضعاف نصاب الفضة. فالقول بأن نصاب الأوراق النقدية هو كالفضة يعني إخراج مقدار أكبر من الزكاة وإيجابها على شريحة أكبر، والقول بأن النصاب هو من الذهب يعني تقليص القدر المخرج وتقليل المخرج، يعني الناس الذين تجب عليهم الزكاة. ليس هناك نص طبعا، لأن الأوراق النقدية هي يعني قضية معاصرة يتحدث عن أنه زكاة الأوراق النقدية تكون ذهبا بحسب الذهب أو الفضة، إذن ليس هناك إلا الاجتهاد. الفقهاء المعاصرون اختلفوا على هذين القولين، فمنهم من قال بأن الواجب إخراجها بالأحظ للفقير بل ثلاثة، ومنهم من قال بأن الواجب إخراجها بالفضة لأن الفضة أثبت كما ذكرنا هي في الصحيحين، إذا كان لك 200 درهم وحال عليها الحول فيها 5 دراهم، ومنهم من قال بأن الواجب الذهب لأنه الذي يحصل به وصف الغنى الذي تجب معه الزكاة، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. القول الثالث وهو بأنها تجب فيما إذا يعني بالنظر إلى نصاب الذهب، هو قول أو هو اختيار بيت الزكاة في ندوته المختصة بزكاة عروض التجارة في يعني الكويت، وهو من أقوى الجهات العلمية الموجودة في العالم الإسلامي فيما يختص بقضايا الزكاة المعاصرة. نعم، اعتبره بالذهب. نعم، القول بأنه يؤخذ بالأحظ هو قول هيئة كبار العلماء وفتوى اللجنة الدائمة عندنا في السعودية. وعندي إن هذا القول وهو قول اللجنة الدائمة وليس مثلي من يقيم مثل هذه المؤسسة العلمية الكبيرة، لكن هذا القول هو الأرجح، وذلك لأمرين بل لثلاثة. الأول إن هذا القول نظر إلى الثابت بيقين عند الجميع وهو الأحظ للفقير وهو الأقل وهو في الغالب الفضة، لأنه على مر التاريخ كما يعني استقرأت هذا وإن كان استقراء ناقصا فإنه لم يكن سعر الفضة أعلى من سعر الذهب، دائما سعر الذهب أعلى، ولذلك كان مؤدى هذا القول أن يكون نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الفضة. فإذا هذا ثابت بيقين عند أو هو الثابت عند الجميع. ثانيا النظر أيضا إلى ثبوت النصوص في مثل هذا النصاب فهي أقوى وأصح، وإن كان ثبوتها في الذهب يعني ولو كان بدرجة أقل كافيا في إثبات الحكم، فلا يشترط التواتر ولا كون الحديث في الصحيحين، لكن هذه قرينة يستفاد منها في الترجيح. ثالثا إن هذا القول واعتبار الأوراق النقدية اعتبار نصيبها الأحظ وهو الفضة في مثل هذا الزمن نظر إلى إن هذا إنما يكون على مر الحول مما لم يستخدم، لم ينقص فيه النصاب، ولذلك أقوى أدلة القول الثاني وهو إن النصاب يكون للذهب أقوى أدلته ما هو؟ إن وصف الغنى يتحقق في الذهب بشكل أوضح أو أظهر، نقول إن هذا الوصف الذي استخدم لأجل أن يكون دليلاً عليه مدخل من جهة إنه القائل بأن النصاب هو الفضة أو الأحظ هو يقول بهذا بناء على أنه صحيح أنه ممكن 2000 ريال مثلا ولا 1200، لكن سنة كاملة حول كامل أنت ما استخدمته، مما يعني أنه إيش؟ أنه قدر زائد عن حاجتك الأصلية. فهو النظر إلى هذا المعنى يبين أنه حتى على القول بأن النصاب هو الفضة وصف الغنى ثابت لأن هذا القدر وإن قل لم يستخدم أثناء الحول كله. واضح هذا المعنى يا أخوة؟ وهذا ترى المعنى مهم جدا يتم تغيب أحيانا في النقاشات العلمية في مثل هذه المسألة، وهي مسألة ومرة أخرى لا شك أنه الأحوط، والترجيح بالأحوط لا يكفي، ولكن إذا تكافأت الأدلة أو تقاربت فيكون ضمن القرائن، لا سيما فيما يتعلق بالزكاة، ولا يخفاكم أن الزكاة فريضة وركن من الأركان، يعني بناء على القول بأن النصاب هو الذهب أبو 2000 و3000 و4000 و5000 و6000 و7000، كل ذولا ما يزكون، كل هؤلاء ما يزكون. لو عندك في البنك أنت 7000 مكثت سنة كاملة فإنك عندئذ على القول بأن النصاب هو الذهب والذهب يساوي 100 ريال وهو 85 جرام ف8500 عندك 8000 ما تزكي، لكن بناء على القول بأنه فضة إذا الفضة مثلا ريالين فإنك 1200 تزكي فضلا عن 2000 و3000 و4000 و5000. وهذا كما ذكرت لك له أثر كبير في اتساع الشريحة وفي زيادة القدر المخرج. طبعا هذا التقدير خطير لأنه ينبني عليه أيضا أنه ما هو فقط الأوراق النقدية، لا، إن كل ما يقوم كل ما له قيمة، يعني عروض التجارة كلها ينظر فيها عند النصاب إلى هذا المعنى. فاللي عنده مثلا 10 أسهم هذه الأسهم قيمتها 1200 ريال كل سهم مثلا 120، فإنه بناء على القول بأن النصاب هو الفضة يزكي، أما إذا كان القول هو الذهب فإنه لا يزكي، ولا أبو 2000 ولا أبو يعني ولا أبو 20 سهم ولا أبو 30 ولا أبو 40 ولا أبو 50 ما دام لم يبلغ 8500. سؤال آخر يسألني بعض الأخوان، كم النصاب اليوم؟ ما أدري، الأوراق النقدية ما تدري، اللي يدعي أنه يعرف نصاب الأوراق النقدية في أي وقت غير مصيب، إلا إذا كان له اتصال مباشر بكما يقال بسعر الذهب أو الصاغة. إذا تحذر في أنك إذا أردت أن تعرف النصاب يجب أن تتأكد من سعر الجرام، لأنه ممكن الذهب يكون في وقت 100 ريال فيكون النصاب 8500 ريال، وهذا كما ذكرنا في الأوراق النقدية وفي عروض التجارة، وممكن يكون الذهب 200 ريال فيكون النصاب عندئذ 17000 ريال، وممكن يكون 50000 فينزل النصاب إلى أن يكون 3800 أو 500 ونحو ذلك. فلذلك لابد من يعني الدقة في الوصول إلى نصاب الأوراق النقدية، لا يتم معرفته إلا بمعرفة نصاب الفضة أو الذهب. لكن نصاب الذهب أو الفضة ما يحتاج تعرف المبلغ، لأنك الواجب عليك تطلع 85 جرام أيا كان سعرها، الواجب عليك تطلع 595 في الفضة أيا كان قيمتها. واضح؟ هذا يعني ما يتعلق بهذه المسألة. سم يا شيخ. كيف لو نزل سعره إذا نزل عن النصاب؟ طيب هو سلمك الله يعني إرادك جميل، لكنه هو الآن التقدير ينظر فيه إلى سعر النصاب. جيد، عندنا 85 جرام، سعر النصاب 100، ثم نزل سعر النصاب، هذا السؤال الآخر، نزل سعر النصاب وصار 50، وش يصير؟ هل ينقطع ذا يتأثر؟ جميل، عنده وجوب الآن الزكاة، عنده وجوب الزكاة، كم سعر النصاب؟ أن تنظر عند وجوب الزكاة الآن، عندي والله سعر النصاب 100 ريال، 100 ريال هذه وأنا عندي كم؟ ها؟ عندي يعني سعر النصاب 100 ريال وأنا عندي مثلا 9000، فبناء عليها زكي. لكن لو كان النصاب 200 وأنا عندي اللي هو سعر يعني الجرام 200 وأنا عندي 9000 ما أزكي، فأنت مالك صلة أنك تنظر والله نزل ارتفع، أنت عند وجوب الزكاة تنظر إلى النصاب نفسه، كم هو نصاب الذهب أو الفضة، كم هو وكم لديك، فإذا قيمته توازي ما لديك فإنك تزكي، إذا قيمته أكثر مما لديك فإنك لا تزكي. بس واضح؟ فمالك صلة، أقصد أنت ما تنظر إلى أنه ارتفع فينقطع الحول، عند وجوب الزكاة تنظر عندئذ كم الذي تملكه وهل يبلغ نصابا أم لا يبلغ. نعم. نعم، هذا الكلام سليم، لكنه يرد على من احتبس 8500 ريال لأمر ضروري من ضروريات الحياة، ولذلك هم لا يفرقون، الفقهاء لا يفرقون ما دامت أثمانا سواء كانت ذهب وفضة أو أوراق نقدية بين ما يعني كان محتبسا لقضاء مثلا حاجة أو لتجارة أو لغير ذلك، تجب فيها الزكاة في كل أحوالها، بخلاف الأصول أو العروض. العروض إذا لم تكن معدة للتجارة، مثل أنت عندك كتاب مخليه أنت ما تقرأه لكن لا تريد بيعه، فهذا لا تجب فيه الزكاة لأنه لا ينتقل من كونه أصلا يعني من كونه مالا غير زكوي إلى كونه مالا زكويا إلا إيش؟ إلا بنية التجارة هي التي تنقله والإعداد لها. أما هذه فيقال بأنها نامية خلقة، الأوراق النقدية وهي في حكم الذهب والفضة نامية خلقة، فتجب فيها الزكاة في كل أحواله، والوصف الذي تذكره يعني يرد على ما إذا كان يعني يترتب عليه في حقيقة الأمر إبطال الزكاة في النقدين، يترتب عليه لو قلنا بإبطال الزكاة، لكنه أبلغ فيما كان أقل، لا شك أنه أبلغ، لكنه في النهاية العلة مشتركة. فإن من تقول به في كل الحالات إن كل من احتبس مالا لحاجته الأصلية فإنه لا يزكي، أو لا تقول، ولا أعرف أحدا يقول بأن من احتبس ماله كالأوراق النقدية والذهب والفضة لحاجاته الأصلية يكون في حكم أموال القنية أو أصول القنية، بل أصول القنية هي ما كان في جنس قوله، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه في الأعيان، أما في الأثمان فإنها تجب في كل حال ما دامت نصابا. نعم لا، هو لما يكون المخرج أقل سيكون المخرج أقل بالنظر إلى النتيجة النهائية، يعني إنه الذين سيخرجون الزكاة بدل أن يكون مثلا سيخرج الزكاة 1000 سيخرج الزكاة 100 أو 200 وهكذا. نعم نعم نبي ناخذها زكاة عروض التجارة، فيها فصل خاص، فصل خاص الآن هي سترد لنا في نفس هذا الفصل، والله هي كانت حقيقة بأن تفرد. طيب، وأبيح لرجل من الفضة خاتم وقبيعة وسيف وحلية منطقة ونحوه، هذا مما أبيح للرجل، ذكره المؤلف هنا استطرادا لأنه تكلم عن زكاة الذهب والفضة، فقال إن من الفضة هذه التي تجب زكاتها ما إذا كانت ملبوسة، إذا طبعا بلغت نصابا، أبيح لرجل من الفضة خاتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، وقبيعة سيف، لما روي أن عمر كان في سيفه سبائك من ذهب، وأيضا جاء هذا في رواية عن جندب أن في سيفه مسمار من ذهب، قد صح عن عمر رضي الله تعالى عنه أن سيفه كان محلا بالفضة. قال: ومن الذهب قبيعة سيف وما دعت إليه ضرورة كأنف، وذلك لأن عرفجة بن أسعد لما قطع أنفه اتخذ أنفا من ذهب، لأنه لا ينتن الأنف من ذهب، وهذا عند أبي داود، وهذا على خلاف الأصل، وإنما يكون لمثل هذه الأحوال. قال: ولنساء منهما ما جرت عادة، يعني من الذهب والفضة أبيح لهما لهن ما جرت عادة بلبسه، ما جرت عادة بلبسه مثل الأساور والخلاخل والأطواق ونحوها، بحيث أنه لا يكون قدرا زائدا عن العادة فيؤدي إلى السرف. قال: ولا زكاة في حلي مباح أعد لاستعمال أو عارية. المسألة هذه مسألة الزكاة، زكاة الحلي، هي من المسائل التي وقع فيها خلاف كثير وكبير بين الفقهاء المعاصرين والمتقدمين، وبناء على الأصول التي ذكرناها سابقا، فإن زكاة الحلي يتنازعها أصلا. الأصل الأول كونها من الأثمان، ذهب أو فضة، وقد قررنا قبل قليل أن الأصل في الأثمان أن تزكى في كل حال، لكن هذا الأصل دخل عليه أصل ثاني. إيه، لكنه ليش عدم الزكاة؟ دخل عليه أصل ثاني وهو الاستعمال، الأصل في الاستعمال اللي هي أموال القنية عدم الزكاة، للحديث: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. هذا هو سبب الخلاف في زكاة الحلي. فيا ترى أي الأصلين نقوي؟
هل أصل الزكاة لكونها من الأثمان أو أصل عدم الزكاة لكونها من ما يستخدم ويستعمل؟ نعم. يعني هو قياس الشبه تعرف أنه من أضعف أنواع القياس، لكن أنا ما أتحدث عن القياس هنا. ممكن تكون مثالا، لا يعني ربما تكون مثالا لكنه ليست من صور القياس المقصودة هنا. لماذا؟ لأنه القياس إنما يكون عند عدم الأدلة. عندنا أدلة الآن، وهذه الأدلة تتنازع المسألة هنا وهنا، كما هو الحال في زكاة الدين، كما هو الحال في زكاة الدين. القول بعدم الزكاة، عدم وجوب الزكاة، هو المذهب عندنا، وهو قول جمهور العلماء، وهذا القول هو قول أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين، لا تجب الزكاة في الحلي، فهو قول ابن عمر وجابر وأنس وعائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وجاء عن التابعين القول بعدم وجوبه من سعيد بن المسيب ومن الحسن البصري ومن طاووس ومن القاسم، وهذا كما ذكرت لك قول مالك والشافعي وأحمد، وهو قول إمام الأموال أبي عبيد القاسم بن سلام في كتابه الأموال، وهو أنفع الكتب وأعظمها في هذا الباب. وهذا القول هو الأرجح عندي، وهو عدم وجوب زكاة الحلي، وذلك لما ذكرنا، لأن أصل القنية فيه غالب، أصل القنية فيه غالب، ولأنه لم يصح حديث في إيجاب الزكاة، وإن رويت في ذلك أحاديث إلا أنها لم تثبت، كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنة لها مسكتان من ذهب، فقال لها أتعطينا زكاة هذه؟ قالت لا، قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار. وهذا الحديث عند الثلاثة، وإن كان الحافظ ابن حجر صحه وقال إسناده قوي، إلا أن من نظر إلى صحة إسناده لم ينظر إلى يعني تصحيحه من جهة الحكم أو المتن. وفي حديث أم سلمة أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فقالت يا رسول الله أكنز هو؟ فقال إذا أديت زكاته فليس بكنز. حقيقة أنه يعني أولاً ضعف هذه الأحاديث، ثم ثبوت القول بعدم الزكاة عن عائشة وأم سلمة، وهن من أفقه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولهن بالحلي صلة واتصال، دال على عدم ثبوت زكاة الحلي، وإن كانت الفتوى على خلافه، فقد ذهب الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إلى إيجاب زكاة الحلي، واستندوا إلى حديث عمرو بن شعيب الذي ذكرته لكم قبل قليل، ولكونها من الأثمان، وتغليبا لجانب الاحتياط. قال بعد ذلك المؤلف: طبعا لما يقول لا زكاة في حلي مباح أعد لاستعمال أو عارية، هذا يعني إن الحلي الذي لم يعد للاستعمال ولا للعارية يزكى عند الجميع. لو كان عنده حلي كنز لا يستعمل، فإنه عندئذ يزكى حتى عند القائل بعدم زكاته. والمراد بالاستعمال إما حقيقة أو حكما، أحيانا يكون معد للاستعمال وتمضي السنة ولا يستعمل، لكن الأصل أنه يستعمل، إنما اتخذ لمثل هذا، فالأصل في مثل هذا عندئذ أن لا يزكى، بناء على قول جمهور الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب، وهو كما ذكرت لك قول قوي. قال بعد ذلك: ويجب تقويم عرض التجارة بالأحظ للفقراء منهما، يجب تقويم عرض التجارة بالأحظ للفقراء منهما، يعني من الذهب والفضة. وبناء على ما تقدم من أن قررنا أن الأحظ هو الفضة، وإن التقويم ينظر إليه بهذا النظر والاعتبار، فسيكون التقويم عندئذ بحسب نصاب الفضة وهو الأقل والأحظ، وتخرج أو تخرج من قيمته، يعني تخرج الزكاة من القيمة، قيمة العرض هذا هو الذي تخرج منه الزكاة بحسب النصاب كما تقدم. ولاحظ أنه هنا قال لك التقويم، تقويم العرض بالأحظ للفقراء منهما، يعني يقوم عرض التجارة سواء كان بالذهب أو الفضة بالنظر إلى ما يكون أحظ في التقويم، ما يكون أحظ في التقويم، بحيث أنه لا يبخس حق الفقراء، فيقوم أحيانا بقيمة أقل حتى لا يبلغ نصاب، فيقال إن هذا عند لا شك اختلاف التقييم ينظر فيه للأحظ. أما إذا كان التقويم يؤدي إلى أن يكون تكون النتيجة أقل من النصاب الواجب، فهذا هو الحاصل عندئذ، ولا يتطلب الزيادة، لأنه إنما شرعت الزكاة المواساة، فكما يواسى بها الفقير أيضا لا يضار بها الغني. قال: وإن اشترى عرضا بنصاب غير سائمة بنى على حوله. إن اشترى عرضا من العروض بنصاب غير سائمة، يعني هو عنده الآن 10,000 ريال، ثم اشترى بهذه 10,000 ريال جزء منها ملابس، أو اشترى بها كلها ملابس، اشترى بها كلها ملابس، فإنه لما قعد 6 أشهر كانت عنده 10,000 6 أشهر، ثم اشترى الملابس، ما يبدأ حولا جديدا، بل يبني على نصاب هذا النقود أو الأثمان التي كانت عنده، لأن المقصود في حقيقة الأمر من العروض أصلا هو التقليب، لأن المقصود من العروض التقليب والاستبدال. فلو قلنا بأنه متى انقلبت العروض إلى أثمان أو الأثمان إلى عروض انقطع الحول، لما كان ثم حول في عروض التجارة، لأن عروض التجارة مرة تكون أثمانا ومرة تكون عروضا، وبالتالي لا ينقطع الحول عند الانتقال بين هذا وهذا. هذا أبرز ما يتعلق بهذه المسائل، إلا أن المؤلف هنا لم يشر إلى ما يتعلق بثبوت عروض التجارة. والأصل في عروض التجارة حديث سمرة بن جندب كما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع. والحديث عند أبي داود، وإسناده كما قال الحافظ بن حجر فيه لين، إلا أن هذا جاء عن غير واحد من الصحابة، عن عمر وعن عائشة وعن علي وعن غيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم إنه مما يعني يدل عليه إيجاب الزكاة ثبوتها في زكاة الأثمان، لأنه لا يراد من العروض إلا قيمتها، لا يراد من العروض إلا قيمتها. وحديث خالد أيضا في الصحيح يشير إلى هذا، قال: وأما خالد فقد احتبس أدروعه وأعتده في سبيل الله، لأنهم ظنوا أنه لم يكن يخرج الزكاة في تلك الأدرع والأعتد، بناء على ماذا؟ على أنه إنما تجب الزكاة فيها لأنها معدة للتجارة، فقالوا لا، هي وقف ولذلك لا تجب زكاتها، فعندئذ دفعت عنه مثل هذه التهمة التي لم تكن ترد إلا لأنه قد استقر لديهم في أن ما كان معدا للتجارة تجب زكاته. وقد جاء أيضا إثبات الزكاة كما في البز صدقته، وهذا ينصرف إلى مثل تلك الأقمشة ونحوها، وهي إنما تجب زكاتها فيما إذا كانت عروض تجارة، لأن الأعيان لا تثبت الزكاة فيها إلا بالنص، والنص لم يرد إلا في بهيمة الأنعام والحبوب والثمار والأثمان، فما كان غير ذلك فإنه لا تكون زكاته إلا إذا أعد للتجارة، وهو القسم الرابع من أقسام الأموال الزكوية عروض التجارة. سأل أحد الإخوة قبل قليل عما يتعلق بالنية، وهل يبدأ الحول من في عروض التجارة من النية؟ وأقول أنه بالنسبة لزكاة عروض التجارة قد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنها لا تكون إلا فيما ملك بالمعاوضة، فما ملك بغير معاوضة كما لو كان إرثا أو هبة أو نحو ذلك مما لم يملك بمعاوضة من صاحبه الذي نوجب الزكاة عليه فيه فإنه لا يزكيه إذا باعه. لو إن شخص مثلا ورث أرضا وعرض هذه الأرض للبيع سنة، فعند بيعها لا يزكيها عند جمهور العلماء. ورواية في المذهب وهي يعني من حيث النظر قوية إلى أنه لا دليل على مثل هذا الاشتراط، بل متى نوى بها التجارة ملكها بمعاوضة أو بغير معاوضة فإن حكم الزكاة عندئذ يثبت فيها، لأن الأصل كما تقدم مما نعده للبيع، والإعداد للبيع يكون بإرادة التجارة فيها، لأنه عندئذ إرادة لقيمتها، والقيمة مما تثبت فيه الزكاة سواء كانت أثمانا أو أوراقا نقدية كما قلنا. وهذا الشرط وهو شرط نيتها للتجارة هو الشرط الذي يتفق عليه الجميع، ثم ينفرد الجمهور أو ثم عفوا يزيد الجمهور ويضيفون إليه اشتراط أن تملك بالمعاوضة، أن تملك بالمعاوضة. ويعني في هذه المسألة تفاصيل ولها بعض التطبيقات اللي هي عروض التجارة، سأحاول إن شاء الله تعالى غدا أن أشير إلى شيء من ذلك، يعني من المسائل المهمة في هذا الباب. هل يشترط للزكاة أن تعد للبيع، أو هل يكفي في الزكاة زكاة عروض التجارة أن تكون معدة للبيع، أم لا بد أن تكون معدة للتجارة، وما الفرق بينهما؟ وما الفرق بينهما؟ قد يكون عندك أنت مال من الأموال، نفترض سيارة أو دار، وعرضتها سنة كاملة تريد بيعها لأجل شراء بيت آخر تسكنه أو سيارة أخرى تركبها، فهل هذه ما تجب فيها الزكاة؟ يمكن أن نقول بأن هذه من المسائل التي يقل بل يندر الإشارة إليها والتفريق فيها عند الفقهاء، لكن النظر يعني يشير إلى أن أكثر الفقهاء لا يجبون الزكاة في مثل هذه العروض، وإنما يقصرونها على ما أريد للتجارة وهو التقليب لأجل الربح، أما ما أريد للبيع فهو كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هذه إنما يراد بيعها للتخلص منها لا لأجل المتاجرة ببيعها. وهذا الحقيقة كما ذكرت لك والذي يفهم من كلام أكثر الفقهاء، ولعلي أشير إلى هذا إن شاء الله تعالى وعلى ما يترتب إليه، مع الإشارة إلى ضوابط عروض التجارة وبعض التطبيقات مطلعة الدرس القادم. نقف إلى هذا المقدار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.